كنت أخشى هذا، لكن مدام قضي على الشوية فلعل الخشية زال، وإن كان محتمل أن تعود الشوية بطريقة أو بأخرى. الشاهد الاشتراكية الإسلامية عياذا بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير. فعلا حينما تقرأ كتابا مؤلفا في الاشتراكية الإسلامية تجد هناك أحكاما غير إسلامية، وإنما تأثر كاتب الكتاب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية، ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم، ولعل هذا أصح تعبيرا، قال أن هذا الحكم جائز. مثلا من نظام الاشتراكية مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة. مثلا رجل في أرضه نبح بئرا فأنبع الله له بترولا، هذا البترول تملكه الدولة. لماذا؟ هذا قرار لعله متبنى في كثير من الدول الإسلامية ومقرر في كتاب الاشتراكية الإسلامية. لماذا؟ نعم، وبعض الأحزاب. تمام. لماذا؟ لأن الكفار بتجربتهم ثبت لديهم أنه لا يجوز لمصلحة الشعب أن يكون مثل هذا الكنز الدفين في يد فرد من أفراد الشعب، إذا هذا يجب أن يكون ملكا للدولة. هل هذا له أصل في الشرع؟ له أصل في الشرع يناقضه. لقد قال عليه السلام: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخبز. الشاهد من الحديث، ولا أريد أن أدخل في شرحه لأني أشعر مع الأسف ولا تؤاخذوني، أن الحديث أنا أرويه وأنطق به فيما أزعم بلسان من نبع منه الحديث، أنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب لا يكادون يفهمون هذا الحديث. إيش المعنى؟ العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي ركاز الخمس. لا أريد أن أقول في هذا لأن سيكون البحث جدا، وهذا الحديث يستحق محاضرة ساعة وأكثر، وإنما أريد أن أخذ منه فقرة، وهي قوله: والمعدن جبار. شو معنى المعدن الآن بالتعبير العصري؟ هذه بيسموه اليوم المنجم، أليس كذلك؟ حفرة عميقة جدا تحفر في جبل ما، ويعمل في هذه الحفرة عمال بالعشرات إن لم نقل بالمئات على حساب الدولة. فإذا فرضنا أن رجلا حفر أرضا وإذا بها مملوءة بمعادن ثمينة، ووصل الخبر إلى الدولة، حسب النظام الاشتراكي تصادره. أما الرسول يقول: لا، هذا ملك لصاحبه، وإنما ليس هذا فقط، بل إذا جاء بالعمال يعملون في هذا المعدن ثم انهار هذا المعدن على العمال فذهبوا على كيسهم وليس على كيس صاحب الإيش؟ المعدن. الآن الحكم مناقض بهذا من ناحيتين: من ناحية أنها تصادر المنجم، ومن ناحية أنها تضمن الدولة إذا كانت هي المالكة أو مالك المنجم، تضمن إيش؟ حقوق هؤلاء الذين جرحوا أو قتلوا. الاشتراكية الإسلامية لم تنظر في حدود السنة التي جمعت فأوعت كل الأحكام التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان، فتوهموا أن هذا حكم معقول ويحقق ما يسمونه اليوم، ولعل هذا من هذه الأسماء بالعدالة الاجتماعية. الأعداد الاجتماعية اسم جميل لكن فيها ظلم لبعض الأفراد ولبعض الناس على كيس الضعفاء والمساكين أو لمصلحة الضعفاء والمساكين، لكن الإسلام ما ترك قانونا أو نظاما يقننه إنسان لا يجد حلا له في الإسلام. فالشاهد وجد اسم أول ما تقزز منه بدننا هذا الاسم الاشتراكي الإسلامي، ثم كررت السبحة، فدخل بقى البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وإيش أشياء كثيرة كثيرة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس انتبهوا أن العالم الإسلامي فعلا استيقظ من غفلته ومن نومته العميقة الطويلة، فأخذ يعود إلى الإسلام رويدا رويدا. فانتبه أصحاب المصانع بأن هناك أحكام تخالف الشريعة، فأخذوا بقى يبررونها ويلونونها، ومن ذلك يسمونها بغير اسمها. فيجب أن نتنبه في هذه الحقيقة من تغيير حقائق بتغيير الأسماء، منها الأناشيد الإسلامية. لا يوجد في الإسلام طيلة 14 قرنا أناشيد تسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا من مخترعات العصر الحاضر، تسليك لما كان سالكا في طيلة القرون الماضية، ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك، وهو أغاني الصوفية في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر أيضا. نعم أيضا هذا من باب ترسيم الشيء بنقيضه، في مجالس الرقص وليس مجالس الذكر، ومجالس الغناء وليس مجالس تلاوة القرآن أو الصلاة على الرسول عليه السلام، فيسمونها بغير اسمها الآن. وحلت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي كان يتغنى بها الصوفية، وكانوا يجدون محاربة شديدة من أهل العلم، وظهرت هذه المحاربة وقويت في العصر الحاضر حتى كاد الصوت الصوفي يموت ولا نسمع له ركزا، فخرجوا بهذه الحيلة، تركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في مجالسهم وفي مراقصهم، وجاءوا بالبديل وهو أغاني عصرية فيها روح إسلامية، لكن أيضا فيها أشياء يأباها الإسلام. أول ما شاهدناه عندنا في سوريا لم يكن مع هذه الأناشيد ذكر للدب إطلاقا، كانت ساذجة صافية عن آلت. نعم ساذجة، بتقول أنت سادة لكن بدلتم الدال عن الذال. نعم سادة لا يوجد، سادة جمع سيد، سيد وسيد سادة، أما ساذج هي معنى الشاهد. فأنا أدركت بعض الناس الذين كانوا يترددون على حلقات الذكر حقيقة وهي حلقات العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة. كانوا متأثرين ببعض الدعايات الأخرى وتأثروا بالدعوة السلفية بحد بعيد، لكن وجدوا شيئا لم يرق لهم، وهذه حقيقة ولعل بعضكم يشعر بها وأرجو أن لا يكون متأثرا بها، يشعر بها لكني أرجو أن لا يكون متأثرا بها. ما هي هذه الحقيقة؟ أن دروس الجماعة دون السلفيين جافة، بدها صبر، بدها جلد، والعرق يمشي يمكن على الجبين ولا آخر، ما في مكيفات، ما في مرطبات، هذا كله موجود في مجالس الرخص والذكر لعمه إلى آخره. فطلع هؤلاء الذين هم مخضرمين، لا هم سلفيين ولا هم إيش صوفيين، طلعوا بأناشيد هي على نفس الأنغام الأغاني الصوفية، لكن ما فيها المبالغات الموجودة في تلك، لأنهم عرفوا أن العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذاك الأسلوب في بعض المعاني اللي فيها ما يوحي بوحدة الوجود، بالغلو في الرسول عليه السلام في مدح ونحو ذلك، فجاءوا بتعديل تلك العبارات، لكن القوانين الموسيقية هي هي، والنوتات هي. فإذا هذا هو البديل، ومضى على ذلك الزمن، وإذا بعد ما هاجرت من دمشق إلى هنا دخلت الضف إلى هذه الأناشيد، فرجعوا واقتربوا من الصوفية شوطا بعيدا. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، لا يوجد في الإسلام شعر، وشعر مزكى ومندوح لا شك. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. ولقد كان من شعراء الرسول عليه السلام الفحول الذي كان يدافع عن الرسول عليه السلام بشعره حسان بن ثابت، فكان يرد على المشركين هجاءهم للرسول الكريم ويقول له عليه الصلاة والسلام: اهجهم فإن روح القدس معك، أي جبريل معك، يدافع عنك، يدافع عنك. إذن هذا الشعر له أصل، الدفاع عن الإسلام وحض المسلمين مثلا على الجهاد في سبيل الله وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره، هذا شعر جميل ومقبول. ولكن أن نلحنه على القوانين الموسيقية الغربية منها أو الشرقية، هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته أولا هي في مبناها وفي مغزاها وفي معناها توافق الشريعة في كل أجزائها، وثانيا يلقيها بالسليقة العربية الإسلامية، لا يحاكي في إلقائه لها قانون للموسيقى يوافق الشرق أو الغرب، بخلاف هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الدينية أو الأناشيد الإسلامية. أنا لا أسمع نشيدا كنت حفظته في صبايا، بقي في ذهني بعض منه لجماله وقوته، وانظر لهذا المعنى ما أجمله، لا نسمع مثله إطلاقا. لماذا؟ لا يناسب أهواءهم وأذواقهم. القصيدة هذه تنسب لما وردي، يقول في مطلعها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، ابن الوردي أحسن، ابن الوردي: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب منازل ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أهل. بعدين شو بيقول؟ ودع الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، إلى آخره. أشياء كثيرة كنت أحفظها مثل هذا الكلام اللي فيه نصائح، فيه مواعظ، فيه الأمر بالتمسك بالأخلاق التي جاء فيها قوله عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأناشيد هي لم تكن في العهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها. غير في أحد عنده سؤال؟
تفضل. على نفس الموضوع، طيب يا شيخ، ليش ما يكون بالنسبة للأناشيد الإسلامية تكون النية حسنة، مش إنه مخالفة شرعية، مثلا تكون بديل إسلامي بدل من الأغاني، بدل ما أنا أكون بدي أعمل حفلة، بدل ما أعملها حفلة جاهلية تجي فيها يعصى الله عز وجل، ليش ما نجيب ملحدين إسلاميين ينشدوا في هذه الحفلة، حتى إنه ارتكاب، إن صح التعبير، ارتكاب أخف الضررين، ليش ما يكون من هذا القبيل؟
هذا كلام بارك الله فيك خطأ. ارتكاب أخف الضررين إنما محله بارك الله فيك حينما يكون المسلم ملزما ولا بد من أن يقع في أحد الضررين. مفهوم هذا الكلام حتى ما أمضي كثيرا. أخف الضررين متى؟ حينما يكون المسلم لابد مضطر شاء أبا أن يقع في أحد الضررين. مثاله: إنسان في الصحراء تعرض للموت جوعا، وجد لحم ميت باني ولحم ميت أسد، ما هو أخف الضررين؟ كلاهما ميت، لكن الأول لو كان حيا جاز ذبحه وأكله، الآخر لو كان حيا لم يجوز ذبحه ولم يجوز أكله. إذن هنا أخف الضررين ماذا؟ أن يأكل من لحم الضان الميت. طيب إذا ما أكل شو بصيبه؟ يموت. إذن هذا أخف الضررين. أما أنا بدي أعمل حفلة، شو الضرر اللي حصيبني أنا إذا عملت حفلة ودعوت فيها الشباب المسلم، ودعوت إنسان عالم فاضل أو قارئ يحسن القراءة ولا يمط فيها ويطلع ينزل على القوانين أيضا الموسيقية إلى آخره، بحيث أنه يصدق فيه كما قال عليه السلام حينما سئل: من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ قال: هو الذي إذا سمعته يقرأ رأيته يخشى الله، رأيته يخشى الله. أكثر القراء اليوم خاصة دون القراء المصريين اللي بذيعوها أحيانا وبكل آية أو آيتين تسمع كلام الحاضرين: الله اللهم صل على محمد، صلوا على النبي إلى آخره. هؤلاء يلهون في قراءة القرآن ولا يصغون ولا يستمعون إلى آخره. فشو المانع أنه يعمل حفلة ويأتي بقارئ يحسن القراءة عليكم السلام، أو بواعظ يعظ الناس ويحسن الوعظ أيضا بالكتاب وبالسنة الصحيحة ولا يذكر أحاديث ضعيفة موضوعة، أو يأتي برجل عالم مفقه في الدين إلى آخره. وين الضرورة يا أخي في هذه الحالة؟ ما في ضرورة. ولكن شيء ذكرني هذا السؤال، كان من الضروري أن أذكره، ولكن هكذا قدر وعسى أن تذكروا شيئا وهو خير لكم. هذه الأناشيد الدينية الآن حلت محل قراءة القرآن. لقد بلغني عن أكثر من مصدر واحد أن كثيرا من الشباب في أثناء عملهم في محلهم في دكانهم يقطعون فراغهم بأن يسمعوا هذه الأناشيد الدينية. وأنا أذكر نفسي ولا أذكر هذا حامدا وإنما مذكرا، أنا لما كنت في أول الشباب في نحو 20 أو أقل كنت سعادي أصلح الساعات، وأنت تعرف أن تصليح الساعات يعني فيه دقة متناهية، فكنت أفتح القرآن، فمن جهة أعمل ومن جهة أقرأ لأحفظ، والحفظ هذا بده فراغ خاص. مع ذلك فأنا ليكون كنت منشغل بالعلم أيضا بالإضافة إلى المهنة، فكنت أغتنم الفرصة حينما لا يوجد عندي أحد أضع هذا القرآن بين يدي، ويومئذ ما في مسجلات ولا في كل هذه الأشياء التي ذللت وتيسرت اليوم، حيث لم يبقى بيت إلا وفيه مسجلة أو أكثر. فقد وأنا بحفظ القرآن وأنا في عمل دقيق هذا، كيف لو كان عندي أنا الآن في أحيانا لما أكون فارغا بسجل القرآن وبسمع وبنتلي أحيانا لبعض الفوائد لا يتيسر لي الإصغاء إليها بسبب إيش؟ انشغالي بالمطالعة أو الكتابة أو نحو ذلك. فالآن قامت الأناشيد العلمية مقام قولي عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فإذا ما الذي يحمل الشباب اليوم على أن يلهوا أنفسهم وأن يقطعوا ويضيعوا أوقاتهم بسماعهم للأناشيد الدينية بديل أن يشغلوا أنفسهم وأن يقطعوا أوقاتهم بإما أن يقرأوا القرآن وهذا خير لهم ويتعلمون بأنفسهم، وإما إن كانوا لا يحسنون أن يصغوا إلى تلاوة القرآن؟ هذا من مساوي الأناشيد الدينية. تكملي تفضل.
يا شيخ انت قلت كمان انه بالنسبة للرسول عليه السلام جعل الحسان مثابة انه يهجوهم بالشعر، والشعر الحماسي جائز، كذلك الاناشيد الاسلامية تعطي انه الطابع الحماسي عند الناس حتى انه بتعديهم جهاديا. مثلا نسمع الاناشيد كثير من الاناشيد تكون جهادية، شو كذلك المانع انه من
هذا لك الان سؤال يا اخي سمعت انت اناشيد مصرية ولا بد، واناشيد سورية واناشيد سعودية، سمعت؟
لا ما سمعت مثل الاناشيد
نعم
انا اقصد الاناشيد اللي بالاردن.
الله يهديك، انا ذكرت لك ثلاث انواع: أناشيد سورية، أناشيد أردنية، أناشيد سعودية. ندخل إلى سعودية مصرية وسورية. المهم ما سمعت شيء من هذه الأشياء. هل النشيد اللي سمعته هنا ليس موزونا بالموازين الموسيقية؟
موزون.
طيب شو عم نحكي نحن من ساعة؟ لا اسمح لي، هل كان هذا في شعر الحماسي الذي أنت ألمحت إليه بصورة عامة وضربت مثلا وتبعتني في ذلك بشعر حسان، هل كان شعره كذلك موزونا؟ قل لا، قل لا واسترح غيره.
شيخنا ورد في سؤال الأخ الكريم: وكثيرا ما نسمع كلمة البديل، بدنا البديل الإسلامي عن كذا، البديل الإسلامي عن كذا، فحدد لو هذه الشيخنا يعني تلقي الضوء عليها يعني سائدة.
والله هذا الكلام صحيح، سؤال صحيح. لما نتحدث عن مآسي البنوك يسألون التجار هل لو تركوا العمل إطلاقا ولو عاشوا مهما عاشوا بيعيشوا أغنياء، بيقولوا شو البديل؟ بيخافوا انه لأنهم انتقوا الله وتركوا التعامل مع البنوك ويموتوا جوعا، بدون البديل. يا أخي البديل لا يجوز أن يكون بالمعنى الذي يتصوره كل صاحب مصلحة، كل صاحب هوى وغرض. البديل موجود في الشرع، فأنت أطلب الشرع وأعمل به فستصل إلى البديل من أقرب طريق. الناس اليوم سبحان الله لما مين يتكلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن شروط أو عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون ليتمكنوا من تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي ومبايعة الخليفة المسلم، ما هو الطريق للوصول إلى هذا؟ تختلف طبعا مناهج الأحزاب الإسلامية الموجود عن منهج الطائفة المنصورة وهي التي تتبع الكتاب والسنة في كل شيء. هذه الطائفة تقول سيروا على ما سار عليه المسلمون الأولون وحينئذ ستكون الحصيل قيام الدولة المسلمة شئتم أم أبيتم. أما أنتم أيها الأحزاب الأخرى الذين تريدون إقامة الدولة المسلمة قبل أن تقيموها في أنفسكم فلن تصلوا إلى إقامتها مطلقا، لما هو معلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه من جهة. ومن الحكم المعاصرة اليوم والعجيب أنها صدرت من رئيس من رؤساء الأحزاب أو حزب من أحزاب القائمة اليوم وهم لا يعملون بهذه الحكمة، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. لا يقيمون دولة الإسلام في قلوبهم. من هذه الإقامة أن تتقي الله عز وجل، أن لا تطلب بديلا عن الأناشيد التي كانت عن الصوفية أو هذه الأناشيد التي قامت مقام أناشيد الصوفية، لا تطلب البديل، لأن القرآن خير بديل. وقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فشاهد فالبديل بالنسبة لكل الشكاوى التي قد تصدر بمناسبة ما هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإسلام لا يحرم ما أحب الله ولا يبيح ما حرم الله، والأمر كما قال عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. فلا يجوز للمسلم كلما قيل له هذا حرام يقول ما هو البديل. البديل تقل يا أخي رب بيقول في القرآن، والمسلمون من انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جدور البيوت وهي ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هي بدل ما تكون عن جدار هي بدل تكون في القلب، وإذا حلت في القلب حينئذ لم يهتم المسلم، لم يصل عن البديل، لأنه يعلم أن كما قال عليه السلام شوف الأحاديث كيف تتجاوب بعض وما بعض، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي أنت إذا تركت العمل مع البنك الفلاني أو العلاني تقوى لله رزقك الله من حيث لا تظن ولا تحتشم. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثين عجيبين غريبين، لكننا نحن معشر المسلمين بحاجة إليهما جدا في عصر غلبت عليهم المادة. وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، ما هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإسلام لا يحرم ما حرم الله ولا يبيح ما حرم الله، والأمر كما قال عليه السلام الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. فلا يجوز للمسلم كلما قيل له هذا حرام يقول ما هو البديل؟ البديل اتق الله يا أخي، ربنا بيقول في القرآن والمسلمون من انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جذور البيوت وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن هي بدل ما تكون على الجدار هي بدل تكون في القلب، وإذا حلت في القلب حينئذ لم يهتم المسلم، لم يسأل عن البديل، لأنه يعلم أن كما قال عليه السلام، شوف الأحاديث كيف تتجاوب بعض وما بعض، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي أنت إذا تركت العمل مع البنك الفلاني أو العلاني تقوى لله رزقك الله من حيث لا تظن ولا تحتسب. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثين عجيبين غريبين، لكننا نحن معشر المسلمين بحاجة إليهما جدا في عصر غلبت عليه من المادة، وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح لكن معناها جميل. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهذا جاء في الحديث ما يغني عنه ويزيد عليه، إذا تبايعتم للعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة ليه؟ حبا في المال، أي حبا في المال أوصلنا إلى الذل، أن يسيطر علينا أذل أمة على وجه الأرض في كل تاريخ الأرض هم اليهود. لماذا؟ لأن الرسول أوعدنا فقال إذا تبايعتم بالعينة، العينة هو نوع من أنواع المعاملات الربوية، وأخذتم أذناب البقر كناية عن الاشتغال بالضرع والزرع وتركنا الجهاد في سبيل الله والسؤال عن أحكام الله لا نبالي إلا بالمال، كما جاء أيضا في صحيح البخاري قال عليه السلام يأتي زمان على أمتي لا يبالي أمن حلال أكل أم من حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري. هذا هو زماننا، فإذا العلاج اتقوا الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية. أحد الحديثين المذكورين آنفا، لعل هذا الحديث وذاك يبقى في قلوب بعض الحاضرين ثم يبلغه الغائبين الذين ابتلوا بحب الدنيا، فلا يسألون عن الحرام ليجتنبوه وعن الحلال ليواقعوه. قال عليه الصلاة والسلام جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، فنقده 100 دينار وتوعد للوفاء على يوم موعود. أخذ الرجل 100 دينار وانطلق يعمل في البحر مسافة بعيدة، ثم جاء اليوم الموعود فعرف بأنه لا يستطيع أن يسلم الدين الذي عليه في ذاك اليوم. انظروا ماذا فعل، أخذ خشبة فنقرها حفرها ودك فيها 100 دينار وأحسن دكها وحبسها. ثم جاء إلى ساحل البحر الذي هو يعمل فيه فقال: يا ربي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى بالخشبة في البحر. ستقولون وأنا معكم بس ابتداء لا انتهاء، ستكون هذا عمل مجنون. شو معنى إلقاء خشبة فيها وزن ثقيل 100 دينار وفي البحر؟ لكن هذا الرجل فعلا يعتمد على الله حينما سدت عليه الأسباب الكونية المشروعة، فاعتمد على الله وقال: أنت كنت الكثير وأنت كنت الشهيد، أنت بمعرفتك بقدرتك دبرني بقى. فربنا عز وجل بقدرته العظيمة التي لا حدود لها أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى بلدة الدائن، والدائن خرج في اليوم الموعود ليتلقى المدين ويستلم منه الدين. وصبر صبر 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 ما جاء، لكن وقع بصره على خشبة تتخاذفها وتتلاعب بها الأمواج بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ليست خشبة كالأخشاب وازنة وثقيلة، فعجب منها وأخذها إلى داره لما كسرها وإذا بها 100 دينار حجر أحمر ذهب أحمر. بعد قليل جاء المدين. انظروا بعد الدين ماذا يعمل بآله وأصحابه. نقده 100 دينار تجاهل ما فعله. لماذا؟ لأنه غير جار على السنن الكونية، مش بريد مضمون حتى يكون آخر سند أنه وصل لفلان 100 دينار انتهى الأمر. لا، مسألة فوق الأسباب، رماها في البحر كما علمتم، ولذلك تجاهل ما فعل وسلم 100 دينار للدائن. الدائن كالمدين كلاهما أتقياء، وكما قيل: إن الطيور على أشكالها تقع. الرجل عاد يفكر فيما يبدو أنه أنا قبضت 100 دينار بطريق البحر والآن بقبض 100 دينار بطريق المدين. أحكى له قصة أنه أنا خرجت للقاءك واستقبالك فما جئت، وجدت خشبة وأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال: والله قصة كذا وكذا، أنا لما وجدت نفسي لا أستطيع أن أعود إلى البلد وسلمك 100 دينار فعلت كذا وكذا. فقال الدائن: بارك الله لك في مالك، خذ 100 دينار اللي أعطيتني إياها وصلني حقي بطريق إيش؟ البحر. لو وقعت هذه القصة مثلها اليوم وصلت إلى إنسان 100 دينار بطريق لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى، مين برد هذه الأموال؟ إذا جاء إنسان يقول له أنه أنا أرسلت لك بطريقة غريبة شوي وصلك؟ لا، ما وصلني. لو أنكر ما في عليه شهود والمدعي ما يستطيع أن يثبت، لكن إيمان يأتي بالعجائب، وهذه من عجائب القصة بين الدائن والمدين، عجيبتان يجب نحن أن نعتبر بذلك حتى نتقي الله عز وجل. الحديث الثاني وبه ننهي الجلسة لنقوم نصلي إن شاء الله هنا صلاة العشاء. قال عليه الصلاة والسلام قبل هذا الحديث الأول في صحيح البخاري، والحديث التالي الثاني في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. صوت من السحاب كما يتكلم البشر على وجه الأرض، هناك شخص يتكلم بلغة البشر لكن في السحاب: يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان يمشي مثلا شرقا صار ايه جنوبا، مشي رجل الارض مع السحاب، واذا به يرى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة يطل عليها، واذا به يرى رجلا يعمل فيها في ارضه في حديقته، فيأتي اليه ويسلم عليه، ينظر اليه صاحب الحديقة فيراه رجلا غريبا ليس من اهل تلك القرية. وبتعرفوا القرى قديما ما كانت فيها الساعة وبعدد النفوس اللي ممكن انسان يتعرف على اقاربه لكثرة العدد فضلا عن ابعده، فكانت القرية يعني معدودة العدد، الوجوه معروفة. فلما رأى الرجل قال له كأنك أنت رجل غريب، قال له نعم، فما الذي جاء بك؟ قال أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان، فنجيت والسحاب وإذا بالسحاب يفرغ مشحونة ومطر في أرضك، فبمن ينسى ذلك من ربك؟ أي شأن الصالحين، ما في عندهم العنجوية والكبرياء. يقول والله أنا لا أدري، أنا رجل عادي لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وبخدمها ثم أحصدها فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وأهلي وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين. فقال له الرجل هو هذا، شو بدك أحسن من هذا؟ فانظر الآن كيف أن رب السماء سخر البحر للرجل الأول، ثم رب البحر سخر السماء للرجل الآخر. ما هو الجامع في هذا التسخير؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين العاملين بالكتاب والسنة. استوت راسه تحاذوا بالمناكب والأقدام، لا تدعوا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بارك عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرحكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. وحسن عبادتك. في خطأ يا أخواننا من بعض المصلين منتشر في المساجد. ليس مساجد بلد معينة بل بلاد إسلامية كلها مع الأسف. لا نستثني من وراء من ذلك حتى الحرمين الشريفين، وهي مسابقة المقتدين الإمام التأمين. ولو لم يكن هناك إلا الحكم العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. لو لم يكن في الموضوع إلا هذا الحديث العام الذي يعني في دلالته أن يكون المؤتم مقتديا بالإمام وليس سابقا له أو متقدما عليه، فكيف وهناك حديث خاص يتعلق بهذه المسألة وهي قوله عليه السلام إنما جعل الإمام عفوا وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث صريح جدا، إذا أمن الإمام فأمنوا. الآن قبل أن يؤمن الإمام المقتدين يطلعوا بصوت عالي برج المكان به يقولون آمين. هو يمكن واحد مثل حكايتي لسه ما خلاص من ولا الضالين. ولذلك فأنا أذكر وذكرى تنفع المؤمنين. كل مصلي فرض عليه في صلاة الجماعة أن يتنبه في تلاوة قرآن من الإمام لأنه صلاة جهرية، وأن يتدبر أولا ما يقرأ ما يسمع من القرآن، وثانيا أن يحبس نفسه إذا وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يحرك لسانه بآمين قبل أن يسمع بدء الإمام بآمين، قبل أن يسمع بدء الإمام بآمين مش قبل ما ينتهي الإمام من قراءة ولا الضالين، هذا خطأ فاهي جدا جدا. ومن فحشه أنه يأثم عند ربه لأنه يخالف قوله عليه السلام إذا أمن فأمنه. ومن فحشه أنه يخسر مغفرة ربه بسبب سمح سائل. شو هو؟ احبس نفسك، لا تسبق الإمام آمين، فإنك إن فعلت ذلك أي لم تسبق بآمين طابق تأمينه تأمين الملائكة. أين هؤلاء الملائكة؟ ما بهمنا سواء كانوا في الأرض في المسجد ممن يحضرون على نوبتين يتبادلوا عند صلاة العصر نوبة بتطلع ونوبة بتنزل، أو كانوا ملائكة السماء، وهذا وارد في بعض الأحاديث، فإن ملائكة السماء يقولون آمين، فإذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا هذه غنيمة عظيمة جدا، لو عاش أحدنا حياة نوح عليه السلام ليحظى بهذه المغفرة لكان الثمن بخسا، فما بالك القضية ما تحتاج إلى أكثر من جمل فكر وراء الإمام الذي يجهر بالصلاة وتراقب التابع قراءة آية آية، فإذا وصل إلى آخر الفاتحة حينئذ لا يبدأ بقول آمين حتى يشرع الإمام نفسه بآمين. ومن الحكمة في شرعية جهر الإمام بآمين هو تحصيل تحقيق هذا الأمر النبوي الذي يؤدي إلى مغفرة الله عز وجل، وإلا إذا قال الإمام سرا كما يفعل بعض الأئمة ممن يخالفون السنة ولا يجهرون بآمين، إذا قال بآمين سرا أو ما قال منين بدنا نتمكن يوافق تأميننا تأمين الملائكة؟ هذه ما بيسبق الإمام، لا يمكن. لذلك كان من تمام التشريع أن جعل من السنة جهر الإمام بآمين. انتبهوا لهذا الحكم أولا ولهذه الفائدة ثانيا، عسى أن ننال بذلك ولو في صلاة واحدة يوما مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم.
بالنسبه
لقراءه عند روايه حفص عن عاصم، يا ما وهذه القراءه
لا تقرا في كتب يوم، لماذا لا تقرا؟
لم يقرا
يعني روايه حفص عن قراءه عاصم.
انا لا تكرر علي ما قلت، انت اجب عن سؤالي لماذا لا تقرا؟
هكذا يعني بالشرط بالقراءه ما
قرأ
إلا بعض
الثلاث
الأخرى
مثل الحمزة أو كذا. يا أخي لا تعيد علي، لماذا حرام؟ وإلا ما تدري بيتكلم واحد ما يدري. يا أخي أنا راح أقول لك شيء،
الأئمة السبعة من القراء
وفوق منهم ثلاثة صار مجموع عشرة، هدول مثل الأئمة الأربعة في الفقه
وفوق منهم صفر مع الأربعة أربعين، كلنا دون أئمة مجتهدين.
فإذا كان المذهب الحنفي مثلا
لا يجيد رفع اليدين في الصلاة، فرجل مسلم
عاش دهرا طويلا في المذهب الحنفي وهو يعلم أنه رفع اليدين مكروه تحريما،
بعدين اقتنع أنه في أحاديث صحيحة عن الرسول أنه كان يرفع يديه في الصلاة. خالف المذهب الحنفي في هذه الجزئية اتباع للسنة، ما بيجوز؟ أسألك.
نعم يجوز.
طيب كمان خالف قراءة حفص في هذه القراءة، تبع قراءة أخرى ثابتة في السنة بطريقة التواتر، ما بيجوز؟ قلها.